بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قوله وأيوب أي واذكر أيها الرسول نبينا أيوب عليه الصلاة والسلام، وكان قويا ذا مال وأهل وولد، فابتلي بذلك كله في بدنه وأهله وماله، فاشتد عليه البلاء لقوة إيمانه وإيمان إخوانه من الأنبياء، اشتد بلاؤهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. الحديث: فابتلي ببدنه 18 سنة حتى عافه القريب والبعيد، كما جاء في حديث أنس ابن مالك الذي أخرجه ابن أبي حاتم والبزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والطبراني في الطوال وغيرهم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب عليه السلام: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجته، أي أيوب عليه الصلاة والسلام، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، أي المكان الذي يريده، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، أي فعافه الله فرجع إليها صحيحا معافى. والحديث الصحيحة للشيخ الألباني، وفيه ما قرأنا فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، على زوجه، وأوحي إلى أيوب أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، استبطأته فتلقته تنظر وقد أقبل عليها، قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، أي يا هذا أي هذا. بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أشبه منك، أشبه منك إذ كان صحيحا. فقال: فإني أنا هو. وكان له أندران أي بيدران، أندر للقمح وأندر للشعير، والأندر هو الذي المكان الذي يوضع فيه القمح ويوضع فيه الشعير، وهو البيدر، البيدر الذي يوضع فيه القمح والبيدر الذي يوضع فيه الشعير. فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق أي الفضة حتى فاض. قال أبو نعيم الحلية عقبة: غريب من حديث الزهري، لم يرويه عنه إلا عقيل، ورواته متفق على عدالتهم، متفق على عدالتهم، تفرد به نافع. قال الشيخ الألباني: وهو نافع هو ابن يزيد الكلاعي المصري، هو ثقة، ثقة عابد من السابعة، هو من رجال مسلم كما في التقريب. وقال الشيخ الألباني: قلت وهو ثقة كما قال، أخرج له مسلم، وبقية رجاله رجال الشيخين، فالحديث صحيح أيضا. وقد صححه الضياء المقدسي فأخرجه في المختارة، وصححه ابن حبان، انتهى المراد. وأيضا صححه الحاكم وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجال البزار رجال الصحيح. وأيضا رواه، انتهى. ورواه يونس بن يزيد عن عقيل عن الزهري مرسلا، أسند هذا المرسل أسند في زوائد الزهد أي لابن المبارك. ويونس هذا خالف نافع بن يزيد، وقد تقدم أن نافعا ثقة، ويونس هو الأيلي ثقة إلا في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، فالظاهر ثبوت الحديث وأن سنده صحيح. وأما ابن كثير قال عقبة: رفع هذا الحديث غريب جدا، لكن ظاهر الإسناد الصحة، قد صححه جمع كما ترون، وظاهر القرآن يدل على معناه. كون أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي ببلاء شديد ثم عافاه الله بعد أن دعا ربه، وآتاه الله ما أهله ومثلهم معهم وهكذا ماله. وأيضا بعد أن عافاه الله أنزل الله عز وجل عليه رجلا من جراد، جراد من ذهب، فجعل يحثو بثوبه من ذلك الذهب، فقال الله له: ألم أغنيك عما ترى؟ قال: لا غنى لي عن بركتك يا رب. رواه البخاري، ورواه غيره فيه شيء من الزيادات. قوله: إذ نادى ربه، أي عند أن اشتد عليه البلاء دعا ربه وذكر ضره، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. فقال إذ قال الله: إذ نادى ربه، أي دعا ربه بلفظ يا رب، ما يدل على أن التوسل بهذا الاسم العظيم له شأن وله أثر طيب، أن تقول يا رب يا رب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. فلذلك المانع مع وجود هذه الدواعي لاستجابة الدعاء مراعاة هذه الآداب لم يستجب له، لأنه لم يتحرى الحلال بخلاف المتحرى للحلال فيستجاب له، فسيما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذ نادى ربه، أي دعا ربه: أني مسني الضر. أني مسني أي أصابني ونزل بي الضر، واشتد ذلك وطال كما في الحديث الذي قرأناه. الضر أي السوء والبلاء في بدني وأهلي ومالي. وفي سورة صاد قال الله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب أي بتعب ومشقة وعذاب أيضا وألم وضر، بنصب وعذاب. وبعضهم قال بنصب أي في الجسد وعذاب في المال، والله أعلم. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله عز وجل له أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرف. فركض برجله فانبعثت عين أو فخرجت عين من ركضته باردة، فأمره الله أن يشرب منها، أن يشرب من ذلك الماء وأن يغتسل، ففعل فشفاه الله تبارك وتعالى ورجع كما كان، كما في الحديث الذي قرأنا به أنس، فكان ذلك سببا واستجاب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام دعاءه. وهذا من أدلة الفرج بعد الشدة. قال متوسلا في الآية وأنت أرحم الراحمين، أن ذكر ضره ودعا رب أن يكشفه عنه، قال وأنت أرحم الراحمين. فلو يجتمع رحماء الدنيا بل رحماء السماوات والأرض فالله أرحم من هؤلاء الرحماء، وأنت أرحم الراحمين. قال الله فاستجبنا له فكشفنا أي فرفعنا ما به من ضر أي من سوء وبلاء، وذلك بعد أن أمر الله بالركض برجله، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه، آتاه الله أهله ومثلهم معه، جعل في أهله البركة فصاروا مثلي ما كانوا. بعضهم قال أحيا من مات منهم ثم آتاه مثلهم، بعضهم قال جعل الله في أي أن الله عوضه عن أهله بمثلي ما كانوا، الله أعلم. آتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وفي سورة صاد ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وذكرى لأولي الألباب نظير هذه الآية. وهنا قال وذكرى للعابدين وهم أولو ألباب، ولذلك عبدوا الله وحرصوا على ما ينفعهم. فكانت هذه القصة، قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، ذكرى لهم أي تذكيرا لهم على هذه العبادة، أي عبادة الصبر الذي يوفي الله عز وجل أصحابه، الذي يوفي الله عز وجل أهله أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين أي واذكر عبدنا ورسولنا أيوب عليه الصلاة والسلام مثنيا معظما له رافعا لقدره حين ابتلاه ببلاء شديد فوجده صابرا راضيا عنه، وذلك أن الشيطان سلط على جسده ابتلاء من الله وامتحانا، فنفخ في جسده فتقرح قروحا عظيمة ومكث مدة طويلة واشتد به البلاء ومات أهله وذهب ماله، فنادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ، وبرحمة ربه الواسعة العامة فاستجاب الله له. وبرحمة ربه الواسعة العامة استجاب الله له كما قال فاستجبنا له، فاستجاب الله له وقال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهذا من أدلة فعل الأسباب، وأن الإنسان إذا ابتلي ببلاء يدعو الله ويبذل السبب، والدعاء من الأسباب، لكن لا مانع أن يجمع بين الدعاء وبذل السبب. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قبل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا، فركض برجله فخرجت من ركضته عين ماء باردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب الله عنه ما به من الأذى وآتيناه أهله، أي رددنا عليه أهله وماله، ظاهر القرآن، ورددنا عليه رأي رددنا عليه أهله وماله ومثلهم معهم كما قرأنا في حديث أنس أن الله أنزل سحابة على بيدر القمح فأفاضت حتى يعني ذهبا، أنزلت ذهبا، والأخرى السحابة الأخرى على بيدر الشعير فأنزلت فأمطرت فضة حتى فاض البيدران، مما يدل على أنه كان ذا مال كثير فابتلي بذهاب ذلك، ثم آتاه الله ما ذهب ومثل ذلك. قال ومثلهم معهم بأن منحه الله مع العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا، بأن منحه الله مع العافية من الأهل والمال شيئا كثيرا رحمة من عندنا به حيث صبر ورضي، فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة، وهذا يدلنا على ثمرة الصبر على البلاء، وأنك تجد خيرا كثيرا عاجلا وآجلا على ثمرة الصبر أو على صبرك تعبدا لله مع الرضا وعدم التسخط إضافة إلى الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي حديث أبي سعيد ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالإنسان إن ابتلي ببلاء يصبر ويحتسب وهو في عبادة عظيمة، وهذا فيه تسلية للمصابين في الابتلاءات، والدنيا قليل متاعها زائل ودار الابتلاءات، فنسأل الله العافية، وإن ابتلي نسأل الله العافية والصبر. قال فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة وذكرى للعابدين، أي جعلناه عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبر فإذا رأوا ما أصابه من البلاء ثم ما أثابه بعد زواله ونظروا السبب وجدوه الصبر، ولهذا أثنى الله عليه به في قوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي رجع، فجعلوه أسوة وقدوة عندما يصيبهم الضر، انتهى ما يتعلق بهذين الآيتين. وكان مما أخذناه أمس قصة داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام. قال الله إذ يحكمان في الحرث، ما هو الحرث؟ قيل الكرم، قال بذلك كثير، وقيل الزرع. يحكمان في الحرث أي أن متخاصمين دخل عليه، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، الغنم أكلت الحرث في الليل ولم يكن لها راعي، فماذا قضى داود؟ بأن الغنم لصاحب الحرث مقابل ما أكلت وأفسدت، وانتهى هذا، قضى هذا حكمه في ذلك كما ذكر المفسرون. وماذا قضى سليمان ابنه؟ أن صاحب الحرث يأخذ الغنم فينتفع من ذرها وصوفها، وبعضهم قال نسلها، ينتفع بذلك وتدفع الأرض حتى إلى صاحب الغنم فيصلحها حتى يصير الحرث كما كان، ثم يتردان كل يرد مال أخيه على الله، ففهمناها سليمان. وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، وهذا من تسخير الله لداود عليه الصلاة والسلام، أن سخر له الطير والجبال يسبحنا وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس، المرض باللبوس هي الدرع التي تلبس عند الحرب، لكم صنعة لبوس لكم تستفيدوا منها، هو أول من صنعها ثم أخذت هذه الصنعة عنه، لتحصنكم من بأسكم أي تحميكم من فتك السلاح في الحروب، فهل أنتم شاكرون؟ ثم ذكر ما خص سليمان بقوله ولسليمان الريح عاصفة، ما معنى عاصفة؟ أي سخرها له عاصفة أي شديدة الهبوب، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين أيضا سخرنا له من الشياطين من يغوصون له أي في البحار ويستخرجون ما فيها من اللآلئ وما أشبه ذلك ويعملون عملا دون ذلك دون الغوص من البناء وغيره وكنا لهم حافظين. قال أخ قوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره للأرض التي باركنا فيها كيف لا يأمرها إلى غيرها؟ إن أمرها إلى غيرها تمرت لكن أمرها إلى الأرض التي بارك الله فيها لقضاء مصالحه فيها لما فيها من البركة. أمرها الله أمرها أن تتجه إلى نحو الأرض التي بارك الله فيها الشام كانت بلده وأكثر الأنبياء في الشام بعثهم الله في الشام أكثر الأنبياء من الشام أو صاروا إليها تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وإن أمرها إلى غير ذلك امتثلت بأمر الله وتسخير الله لكن أمر ذكر الله هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.